بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فحين يكون الحديث عن المصطفى الأمين وأكرم الخلق أجمعين وسيد الأولين والآخرين، حين يكون الحديث عنه فحي هلاً بالطيب، حي هلاً بأزكى النسمات، كم يطيب الحديث عن سيرة المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كم يطيب الحديث وكم يحلو عن سيد الخلق أجمعين. فالأرواح تهفو إلى عبق شذاه، والعيون ترنو إلى ضوء سناه، ترنو إلى تلك السيرة التي كانت صورة حية لمعاني القرآن وهداياته. أما إن الحديث عن سيرته ذو شجون، وشجونه ذو فنون، ما يدري المرء والله ما يأتي منها وما يذر، وما يبدئ منها وما يعيد. وحسبنا أن نقف اليوم مع ما نشعر به من عجز الإحاطة بجوانب هذه السيرة وضعف بياننا عن بيانها. حسبنا مع هذا أن نقف على جزء من تلك السيرة العطرة وجانب من جوانبها المضيئة. فهذا النبي الكريم الذي تحمل أعظم مهمة يلقاها بشر، وولي من أمر الناس مسؤولية تشغل المرء عن كل شغل وتنسيه كل مهم، دعونا نقف على سيرته وهو بشر في بيته ورجل مع أهله. دعونا نصف بيته ونراه وهو يدخله، نراه وهو يدخل داره ويغلق بابه. ما الذي يفعله في ذلك البيت؟ كيف جلوسه؟ كيف حديثه؟ كيف طعامه وشرابه؟ كيف منامه وانتباهه؟ كيف كانت سيرته مع أهل بيته وزوجه؟ كيف كان يعامل خدمه ومواليه؟ أهو في هذا كله كسائر الرجال، أم أن تلك الجوانب من سيرته مليئة بالهدايات ريا بالعظات؟ دعونا معاشر الأحباب نقف عند عتبة بيت النبوة لنتطلع إلى ذلك البيت الذي ضمت جنباته أكرم الخلق، وترددت بين جدرانه أطهر الأنفاس وأزكى النسمات. أما إنه لن يشق علينا التجول في أنحائه ولا تفحص بنائه، فليس هناك غير حجيرات صغيرات أكبرها لا يبلغ مساحته إحدى الغرف في بيوتنا اليوم، وبناؤها لا يكاد يجاوز قامة الرجل، يعلو سقفها جريد نخل لا يمنع من القر ولا يحمي من الحر، أما أبوابها فمسوح من شعر. لما أدخلت تلك الغرف الطاهرات في المسجد زمن الوليد بن عبد الملك ضج الناس بالبكاء، حتى قال أبو أمامة رضي الله عنه: ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويروا ما رضي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. أما أثاث تلك الحجرات فقد كان صورة ناطقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الدنيا، حيث رضي منها بزاد المسافر يحمل معه ما يبلغه داره. لقد كان أثاث بيته صلى الله عليه وسلم سرير من جلد، حشوه ليف ينام عليه، وربما قام يصلي وزوجه نائمة على طرفه لا يجد غيره، ووسادة يتكئ عليها، وإناء لطهوره وآخر لشرابه. هذا كل ما كان في بيته من أثاث. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي فدخلت عليه، فإذا هو مضطجع على حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، حتى قال رضي الله عنه: ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان بأبي هو وأمي متكئا، فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. أما طعامه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فقد كان صورة صادقة لمبلغ زهده عليه الصلاة والسلام، زهده في هذه الدنيا وإعراضه عن زخرفها. لقد كان أكثر طعامه خبز الشعير والزيت أو التمر والماء، ومع هذا القليل فما كان ذلك يجتمع لهم في يوم مرتين، بل ربما مر عليهم اليوم واليومان لا يطعمون شيئا، حتى إنه ربما شد على بطنه الشريف الحجر والحجرين يقيم به صلبه من شدة الجوع. روى أنس بن مالك أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك منذ 3 أيام. واستمع أيها المبارك إلى ما تقوله أم المؤمنين وزوج النبي الأمين، تقول لابن أختها: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم: ما أمسى في آل محمد صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. لقد كان أصحابه رضي الله عنهم لا يزالون يذكرون تلك الحال التي كان عليها إمامهم وسيدهم، فلا يسوغ لهم شراب ولا يهنأ لهم طعام. فهذا النعمان بن بشير يقوم فيخطب يقول: ما أصاب الناس من الدنيا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي وما يجد من الدقل وهو رديء التمر، وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ولما مر أبو هريرة رضي الله عنه بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه، فتذكر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. هذا وصف بيت نبيكم وحالهم في طعامه وشرابه. أما في تعامله مع أهل بيته وزوجه فقد كان عليه الصلاة والسلام أسمح الناس خلقا وأكرمهم طبعا، ضاحكا باسما هينا لينا، يمضي عليه جل وقته وهو في مهنة أهله، فمرة تراه جالسا يخصف نعله أو يرقع ثوبه، وربما أصلح دلوه أو يقوم إلى الشاة فيحلبها. تقول عائشة رضي الله عنها: إني لجالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فأهدى لنا أبو بكر رجل شاة فقطعتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل. لقد كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله لا يترفع ولا يرى ذلك مزريا برجولته ومكانته كما يحلو لبعضنا أن يتصور ذلك، بل حتى في تعامله مع خدمه ومواليه كان مثال الرأفة والرحمة. وإنما تعرف أخلاق الرجال بتعاملهم مع الضعاف من الناس. لقد خدم أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال له أف قط، وما قال لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء تركه لما تركته، بل إنه لا يرضى أن يرى من أهله قسوة أو ملامة لخدمه ومواليه. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان. ولقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا ألا يشق على خدمه، بل ونهى أمته أن يكلفوهم ما لا يطيقون. عن زياد بن أبي زياد مولى عياش بن أبي ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت خصلتان لا يكلهما إلى أحد، الوضوء من الليل حين يقوم، والسائل يقوم حتى يعطيه. فأين هذا؟ أين هذا ممن يظلمون خدمهم ويتعدون على حقوقهم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة؟ وأما تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فقد كان طيب المعشر كريم السيرة، كيف وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لقد كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه كل يوم يجالسهن ويلاطفهن، لا يفضل واحدة على أخرى، ولا يحمله محبته لبعضهن على ترك العدل في نفقة أو مبيت أو قسم، حتى في أيام مرضه عليه الصلاة والسلام. واستمع أيها المبارك لهذه الصورة التي تنبئك عن اللطافة في التعامل مع الأهل، ويغفل عنها كثير من الأزواج. حتى أمست كثير من العلاقات الزوجية تشكو جفاف العواطف وبرود المشاعر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وهو عظم قليل اللحم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجه من إناء واحد تختلف فيه أيديهم، وربما تدافع عند الخروج من المنزل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثال الزوج الذي يتفهم شعور زوجه ويدرك بفطنته حاجاتها. نحس هذا التفهم والإدراك في تعامله مع عائشة رضي الله عنها، وقد كانت جارية صغيرة تحب له، فكان ربما جاءها صواحبها يلعبن معها، فإذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم غلبهن الحياء فاختبأنا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا تغيب عنها أرسلهن إليها فلعبن معها، بل ربما شاركها بعض ذلك وهو صلى الله عليه وسلم، بل ربما شاركها بعض ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد دعاها مرة لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، فقامت خلفه وهو يسترها حتى طابت نفسها من النظر إليهم. لقد كانت عائشة رضي الله عنها لا تزال تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صنيعه وتفهمه لحاجاتها وطبيعة تعامله معها صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. بل يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم في تفهمه طبيعة المرأة وفطرتها إلى أعظم من هذا، فنراه يغض الطرف عن بعض ما يصدر عن زوجاته بسبب الغيرة والتنافس عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من فراشه، فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية، فقمت ألتمس الجدر فوجدته قائما يصلي، فلم تكتفي بذلك حتى كما قالت أدخلت يدي في شعره لأنظر أغتسل أم لا، فلما انصرف التفت إليها صلى الله عليه وسلم فقال: أخذك شيطانك يا عائشة؟ ولم يزد على ذلك. بل كان صلى الله عليه وسلم ربما أعان بعض نسائه إذا غلبتها جارتها، فقد دخل مرة على صفية وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت لي حفصة: إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ واستمع يا رعاك الله إلى هذه الحادثة الغريبة، وكيف كان علاج النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع. يقول أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام، فضربت زوجه يد الخادم فسقطت القصعة فانفلقت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضم الكسرين وجعل يجمع فيها الطعام ويقول لأضيافه: غارت أمكم، غارت أمكم، ويقول للقوم: كلوا. الله أكبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أضيافه يأتيه خادمه بطعام من إحدى زوجاته وقد كانت تحسن الطهو، فتقوم أخرى تدفعها الغيرة فتضرب يد الغلام فتكسر الإناء وتنثر الطعام بين الأضياف وهم يرون ذلك، فما يزيد عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيجمع من تثر من الطعام ويضم من كسر من الإناء، بل ويزيد على هذا فيلتمس العذر لها عند الأضياف فيقول: غارت أمكم، ثم يدعوهم إلى الطعام، حتى إذا هدأت نفس زوجه وذهبت غيرتها تكشف لها خطأها وحرج موقفها، فتبادر إلى زوجها تسأله كفارة فعلها، فما يزيد صلى الله عليه وسلم بدون عتاب ولا ملام أن يقول: إناء مكان إناء وطعام مكان طعام، وينتهي عند هذا الحادث بأفضل النتائج وأقل الخسائر. وما أدري والله كيف يكون علاجنا لموقف مثل هذا لو وقع لنا. ومع هذه السماحة، مع هذه السماحة في التعامل ونداوة الخلق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن تعاهد أهله والقيام بمسؤوليته كراع على أهل بيته، يحوطهم برعايته ويتولاهم بعنايته، يأمرهم بالمعروف ويعينهم على فعله، وينهاهم عن المنكر ويحملهم على تركه. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى ما شاء الله له، حتى إذا أراد أن يوتر أيقظ أهله فأوتروا. ثم انظر كيف كان غضبه على المنكر وعدم تهاونه معه. تقول عائشة رضي الله عنها: اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وإن مما يؤسف له أن بعضنا لا يكتفي بمجرد إهمال أهله وترك الحبل على غاربه لزوجه وأبنائه، بل يسهم إسهاما مباشرا في غوايتهم وتيسير أسباب الرذيلة لهم بما يدخله على أهل بيته من وسائل تهدم الأخلاق وتذهب الحياء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وبعد، عباد الله، وهذا البيت النبوي الكريم الذي هو أشرف البيوت وأطهرها لا يخلو من كدر ربما شاب صفاءه وقتر ربما خالط ضياءه، فلا يسلم من بعض الخلاف بين الزوج وأهل بيته، فهم وإن كانوا أكرم الخلق فهم بشر كسائر البشر، يقع منهم ما يقع من البشر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل في علاج تلك الخلافات الزوجية الصبر على المخطئ والحلم على الجاهل، وربما اقتضى الأمر سلوك الحزم في التعامل حتى لا يزداد الأمر سوءا. ولهذا لما كثرت مراجعة زوجاته له وشكايتهن من بعض حالهن هجرهن صلى الله عليه وسلم شهرا لا يدخل عليهن. ومثل هذا لا يعاب به الزوج إذا اضطر لمثله لإصلاح أهل بيته ما لم يكن عادة لهم وديدنا. هذا: وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله الذي من على هذه الأمة بخير البرية وأزكى البشرية، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين أمهات المؤمنين وصحبه الطيبين وسلم إلى يوم الدين، أما بعد، تلك معاشر المؤمنين جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وبين أهله. أما شأنه في عبادته لربه فقد كانت عجبا، لقد كان يقضي نهاره في بيته في مهنة أهله، حتى إذا جن الليل فحديثه مع الليل عجب. لقد كان الليل ربيع قلب النبي صلى الله عليه وسلم، جعل من هدأته فرصة لمناجاة الله والانطراح بين يديه وإظهار الذل له والافتقار إليه، لا يشغله عنه شيء. روت عائشة رضي الله عنها خبر ليلة من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم عندها، قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كانت هذه حال المصطفى الأمين سيد الخلق أجمعين، فكيف يكون حالنا معشر المقصرين؟ كيف يكون حالنا وكثير منا يقضي ليله على فضول الأقوال والأفعال؟ بل ربما كان سميره وجليسه إبليس وأعوانه، حتى إذا طلع الفجر غط في نوم تضيع معه الصلاة، نعوذ بالله من الخذلان. وبعد، عباد الله، تلك كانت قبسات من بيت النبوة نسوقها لا نريد إزجاء الوقت بها. لقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم ضياء اهتدى به السالكون من سلف هذه الأمة، فكانوا خير جيل غير منار الأرض وكتب تاريخا مداده النور. وصدق الله القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح أئمة المسلمين وعامتهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم وعم بالخير أوطانهم، واجعل اللهم ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الشرك وأهله، وانصر عبادك المجاهدين، وفك أسر المأسورين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.